أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا زال في المسبب الثاني من مسببات حرمة الرجل على المرأة، وهو الرضاع. ومر علينا بعض المسائل وبعض الشروط، ولا زال الكلام في الشروط، وقد وصل بنا المطاف إلى الشرط السادس من شروط شروط الرضاع الذي ينشر الحرمة. وصلنا إلى الشرط السادس. قال في الشرط السادس: كون اللبن، يعني يشترط أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بته إلى رجل واحد. اللي هاي المسألة يسموها، يعني هذا الشرط يسموه شرط فحل الحليب، يسموه فحل الحليب، يعني الفحل الذي بسببه ولدت المرأة ووجد عندها حليب. طبعا مو إلا ولدت، يعني مثلا صار عندها، حتى لو صار عندها إسقاط أو من هالقبيل، بالنتيجة أنه وجود الحليب هذا بسبب زواجها الشرعي، سواء كان مستحقا او غير مستحقا، اللي عبرون عنه بوطئ الشبهه. فبالتالي ان هذا الرجل، هذا الفحل، هذا الزوج هو المسبب لوجود الحليب عند الانثى. اذا قال: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه الى فحل الى رجل واحد. فلو طلق الرجل زوجته، تبدي المسائل الفرضية على هاي، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل، هي حامل وطلقها، أو بعد ولادتها منه طلقها، فتزوجت شخصا آخر وحملت منه، من هذا الآخر، وقبل أن تضع حملها ثاني أرضعت بلبن ولادتها السابق من زوجها الأول 8 رضعات، مثلا 8 رضعات، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثاني من زوجها الأخير ب7 رضعات. فهسه منك 8 من ذاك، من ذيك الولادة، ومن هاي 7 ايش قد راح يكون؟ راح يكون 15، تمام لولا؟ قال: من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين. شلون؟ قال: بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب. فهذا الحكم شو يكون؟ هذا المثال يكون لم ينشر الحرمة. خل أشرح المسألة، فكرة المثال اللي ذكره الفقيه. يقول: أنا أشترط بهذا الشرط أن يكون الحليب منتسب إلى فحل واحد، إلى رجل واحد، واضح؟ فإذا مثل بمثالين، ناخذ احنا المثال الثاني. لو رجل طلق زوجته بعد ما ولدت، عندها حليب وطلقها، تزوجت من آخر بعد أنه أكملت العدة، تزوجت من آخر، حملت من هذا الآخر، أثناء فترة الحمل الحليب موجود عندها، أثناء فترة الحمل، الحمل الثاني من زوجها الثاني، الحليب ما زال موجود عندها. هذا الحليب منين إجا؟ إجا من ولادتها الأولى لزوجها الأول. فقبل لا تولد المولود الثاني أرضعت هذا الصبي اللي جبناه، سميناه أفرضه عباس، حسين، أي اسم، أرضعت هذا المولود 7 رضعات، 8 رضعات، خلنا نفترض 8 رضعات مثل ما هو مثل. وثاني يوم ولدت، أرضعتها اليوم 8 رضعات، وثاني يوم ولدت المولود الثاني من الفحل الثاني من الرجل الثاني، وأيضا استمر عندها الحليب، الحليب الثاني منتسب إلى الولادة الثانية. فهذا أكملت الرضعات لهذا الصبي الرضيع اللي جابوه عندها، أكملت رضعته 7 رضعات أخرى، منكم رضعت 8 من ذيك، من ذاك حليب الفحل الأول، واليوم أكملت 7، فصار 15 رضعة. بالنتيجة هذا الطفل لم ينشر الحرمة، ما يحتسب انه ابنها، ما راح ينتسب لهم. ليش؟ لانه الرضعات مو كلها من فحل واحد، جزء من عندها من فحل وجزء الاخر من فحل اخر. طبعا مو الا المثال هذا تلتزمون به، مثلا ذا 10 رضعات ب5 رضعات، او بالعكس، وكذا، كله هذا الحكم انه لم ينشر الحرمة. طبعا قد ينسبق الى الذهن، قد يقدح في الذهن سؤال، انه المرأة اثناء الحمل ينقطع عندها الحليب. يعني اكو ايش افراد انه يقولون يا بالمرأة من يصير عندها حامد ينقطع الحليب من عندها اكو لها بس مو بالضروره واضح يعني اثناء فتره الحمل الناس تقول انه هاي بعد ما تجيها دوره حيض وبعد ما يصير عندها حليب لا مو بالضروره قد يكون اكو افراد من النساء وموجودات انه عندهن حليب وتجيهن الدوره اصلا حتى في فتره الحمل نعم قد يكون الافراد المستقرئه في الاذهان انه ما عندها هيك حاله لكن اكو افراد اخرى لا عندها حاله والسيد السيستاني لعله ذكر اكثر من مره ومر عليكم في كتاب الطهارة أن يجتمع الحيض والحمل وهكذا يعني ذكرها واضح أعزائي هذا الشرط السادس ننتقل إلى الشرط السابع وهذا الشرط السابع قال وحدة المرضعة الشرط السادس وحدة الفحل وحدة الرجل لازم رجل الحليب منتسب إلى رجل واحد الشرط السابع لازم المرضعة تكون واحدة قال وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فصار عندهن حليب هذا زوج زيد متزوج اثنين نساء اثنينهن الآن عندهن ولادات والدات وعندهن حليب جبنا له صبي اثنينهن رضعن خوسة هذا الحليب الأول والحليب الثاني منتسب إلى فحل واحد لو ما منتسب منتسب إلى فحل واحد لكنه هنا أنا مو مرضعة وحدة أرضعته أكثر من مرضعة مرضعتين تناوبا على إرضاعة فهنا أنا شنو الحكم قال الشرط السابع وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه من هذا الرجل وهاي ولدت من عنده وهاي أيضا ولدت من عنده فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات مثلا طبعا مو إلا خلنا نفترض من وحدة 10 رضعات ومن وحدة 5 رضعات شنو الحكم قال لم ينشر الحرمة ليش لم ينشر الحرمة خو الفحل مو متحد الرجل واحد اللي متزوج هالنساء الاثنين وعندهن حليب من عنده يقول وإن كان الفحل واحد وإن كان اتحاد في الفحل إلا أن هناك تعدد في المرضعة وإحنا نريد وحدة الفحل ووحدة المرضعة الشرط السابع أيضا واضح إن شاء الله ننتقل للشرط الثامن قال بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم هذا الشرط الثامن وهو الأخير من الشروط هذا أريدكم تركزون عليه وهو أهم الشروط يعني مو كل ذنش مو أقل أهمية بس هذا الشرط عندنا بي يعني بعض الدقة في بعض الموارد الشرط الثامن بلوغ الرضاع واحد من 3 اعتبارات حد الرضاع أما يكون أولا عرفي ثانيا زماني ثالثا كمي إذا وحدة من عندهن صارت نعتمد عليها بس الأكثر تركيزا هي الأولى النقطة الأولى اللي نمشي على العرفي العرفي شنو بإنبات للحم وبيشد للعظم يعني العظم نمى واللحم أيضا نمى صار عنده زيادة بوزن هذا الطفل معروف واضح انه كبر البارحة عن اليوم صار اكو فرق كبران سمنان واضح فرح نجي على الشرط الثامن على النقاط الثلاثة قال بلوغ الرضاع اولا حد انبات اللحم وشد العظم عرفا انبات اللحم وشد العظم شنو المراد من عنده العرفي زين يعني عرفا مبين انه هذا سمن الصبي كبر الصبي صار لحم يعني شد لحمه من هالقبيل قال ويكتفي مع الشك في حصوله اذا احنا شاكين انه نبت اللحم اشتد العظم لا ما ندري شاكين بهذا الحكم عندنا بدائل عن هذا عن هاي الضابطة العرفية اللي هو نبات اللحم وشد العظم قال ايه عندنا بدائل شنو هو الثاني قال حصوله برضاع يوم وليلة هذا شن عبر عنه الزماني رضاع اذا رضع الطفل هذا يوم وليلة من المرضعة طبعا مع اكتمال بقية الشروط فهذا راح ينشر الحرمة ولكن الاعتماد على الاول على العرفي في حالة اذا ما ثبت عندنا العرفي شكينا بالعرفي اللي هو انبات اللحم وشد العظم نلجأ للثاني والثالث اذا النقطة رقم 2 حصول رضاع يوم وليلة هذه النقطة الثانية النقطة رقم 3 اللي هو الكمي عبرنا عنه أو بما بلغ 15 رضعة 15 رضعة 15 رضعة إذا رضع هذا الصبي ينشر الحرمة أو يوم وليلة رضع نهار كامل وليل كامل يعني بتعبيرنا 24 ساعة ينشر الحرمة ذني متى نلجأ لهن النقطة الثانية والثالثة في حالة إذا شكينا أو ما عرفنا الضابطة الأولى اللي هو نبات اللحم وشد العظم اللي هو الضابطة العرفية ننتقل إلى الضابطة الزمانية أو الضابطة المكانية. قال: وأما مع القطع بعدم حصوله، حصول من؟ حصول إنبات اللحم وشد العظم. هسه مع الشك نروح للنقطة الثانية والثالثة. إذا إحنا نجزم إنه الصبي أصلا وزناه، الصبي شكله لا كبران ولا شيء، رضعته المرضعة، بس قطعا إنه لا زاد اللحم ماله ولا اشتد العظم ماله، وزناه نفس الوزن. طبعا احنا ما نعتمد على الوزن، نعتمد على العرف الخارجي، بس لا بأس من الرجوع الى في بعض الحالات الى الميزان. وزناه نفس الوزن ماله ولا زايد ولا غرام، يعني قطعنا. قال: واما القطع بعدم حصوله، يعني انبات اللحم وشد العظم، وتحقق احد التقديرين. التقدير الاول ما تحقق، قطعا ما تحقق، ولكن تحقق احد التقديرين اللي هو الزماني والكمي، فهنا ينشر الحرمة لو ما ينشر الحرمة. قال: فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في نشر الحرمة. لا، ينشر الحرمة لكنه مو فتوى، احتياط وجوبي في أنه ينشر الحرمة. المسألة اللي بعدها مسألة 98. هسه خلص فرغنا، خلصنا من الشروط، الشروط كملت، بس عندنا بعد مسائل مرتبطة بالشرط الثامن. مسألة 98 قال: يعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، إلى ذلك الرضاع، وعليه فلو تغذى الطفل به بمن؟ بالحليب من المرضعة، وبغيره هم يشرب حليب، وهم يشرب حليب قواطي أو هذا الحليب الصناعي، أو يأكل مثلا، قالوا إحنا نوكله. قال: يعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، إلى الرضاع، فلو تغذى الطفل به، يعني بالحليب وبغيره، على وجه ينسبان إليهما. ينسبان ماذا؟ إنبات اللحم وشد العظم ينسبان إليه معا، فشنو الحكم؟ قال: لم ينشر الحرمة. قال: نعم، استدراك، لا بأس، يجيز، لا بأس بالتغذي بشيء يسير من غير اللبن مما لا ينافي استقلال اللبن في التأثير. إذا احنا انطيناه مثلا قطعة بسكت، خلنا نفترض قليلة، نصف بسكتاية لهذا الصبي، ولكن هو معتمد على الحليب مع رضعات المرضعة، فهي متأثرة، لا تعتبر أنه مؤثرة. قال: نعم، لا بأس بالتغذي بشيء يسير من غير اللبن مما لا ينافي استقلال اللبن في التأثير. تأثير من؟ تأثير إنبات اللحم وشد العظم. نقول وزنه زاد، الطفل هذا كبر، يا شنو اللي خلاه يكبر؟ مو البسكتاية، لا الرضاع، الرضاعة اللي رضعها. قال: ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوبا، رضع من هذه ورضع من تلك. لا تتصوروا انه لفحل واحد، مو بالضرورة، المهم عندنا مرضعات اثنين، هاي تخلي نفترض امه ومرضعة اخرى تساعدها، او نفترض امه ماتت واكو مرضعات اثنين، هم هاي هم هاي. قال: ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوبا، رضع من هذه ورضع من تلك، الى ان نبت لحمه واشتد عظمه، فإن استند مقدار من الإنبات والشد إلى كل منهما. تمام، الطفل كبر، كبر يا بليش، قال لين هاي رضعته وهاي رضعته، زين إذا وحدة من عدهن رضعته، قال إذا وحدة من عدهن رضعته هم كم كبر، لأنه وزاد خل نفترض خلال يوم يومين، خل نفترض كيلو، وين يا با، إذا لحمه واي زاد وعظمه شد، لو وحدة من عدهن ما مرضعته هم يزيد، يعني يصير عدة زيادة، قال هم يصير عدة زيادة، بس مو هالزيادة هاي الكبيرة، فإذا هذا ينشر الحرمة. قال: فإن استند مقدار من الإنبات والشد، إنبات اللحم وشد العظم، إلى كل منهما من المرضعتين، شنو الحكم؟ قال: كان موجبا للحرمة، ينشر الحرمة، كان موجبا للحرمة. قال: وإن استندا إليهما، استندا فاعل استندا منه، وإن استندا إليهما، وأن استندا إليهما، وأن استندا إليهما، إذا استندا إنبات اللحم وشد العظم إليهما، شنو المقصود بيها؟ إلى المرضعتين. أها، أحسنتم. إذا وأن استندا إنبات اللحم وشد العظم إلى المرضعتين معا، يعني وحدة من عدهن ما كان كبرته، وحدة من عدهن ما كان صار عندها ما صار عدة الصبي انبات اللحم وشد العظم، لكن اثنينهن لانه اجتمعان صار عنده انبات للحم وشد العظم. فشنو الحكم؟ قال لم ينشر الحرمة على الاظهار. ما ينشر الحرمة ليش؟ لان استند الانبات والشد الى كلا المرضعتين. المسألة هاي واضحة ان شاء الله. ينشر الحرمة، احنا اصلا ما نلتجئ للمسألة الكمية الا مع الشك في انبات اللحم وشد العظم. فإذا تحقق إنبات اللحم وشد العظم بأقل من 15 رضعة 14 13 خلنا نفترض، ينشر الحرمة؟ نعم ينشر الحرمة، بل هو الاعتماد على إنبات اللحم وشد العظم العرفي. العرفي لسه تجينا مثل هاي المسألة، سرح تجيكم إن شاء الله. قال مسألة 99، المسألة الأخيرة مسألة 99. قال المدار في إنبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما من الإنبات والشد. شلون؟ قال بحيث يصدقان عرفا. إذن إحنا نرجع للميزان نقول زاد وزنه لو للعرف قال الضابط عرفية. ليش ما نرجع للميزان؟ خل ميزان غرامات ودقيق، تمام لو متمام الميزان أدق. قال لكن هو في زمن المعصوم والمتعارف، الفرد المتعارف واللي في زمن المعصوم مصدر التشريع أنه كان يمشون على العرف، مع أنه كان يقدرون يمشون على الميزان في زمن من الأزمنة، ولكن ما مشوا عليه. إذن المدار في إنبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما بحيث يصدقان عرفين. إذن شنو كان العرفي؟ العرفي شنو معنى الصدق العرفي؟ اللي هو إنبات اللحم وشد العظم. قال ولا يكفي حصولهما، حصول الإنبات والشد، بحسب المقاييس العلمية الدقيقة. الوزن بالغرام نقول ما لنا علاقة به. يابا احنا دا نشوف الصبي ما كبران، قالوا لكن هذا وزنه زايد، صار نص كيلو زاد، نقول هم نمشي عليه، نمشي على الضابطة العرفية. فحتى لو وزنه زايد بالغرامات زايد نص كيلو كيلو خلنا نفترض زايد، يقولون بس عرفا احنا نشوفه مثل ما هو، فالضابطة هي الضابطة عرفية وليس دقية بالموازين. مسألة 100 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.